بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة من تأليف الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة. المقصد من هذه المدارسة أولا حصول الفائدة، وثانيا أن نتعرف على هذا الإمام الفذ العلم المشهور ابن قيم الجوزية رحمه الله، وكتبه نافعة جدا يحتاج إليها القلب والفؤاد وتغذي الفكر. والأمر الثالث، ليس المقصد أن نقرأ الكتاب كاملا لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، بل لا نستطيع أن نمر على كتاب واحد إلا في زمن طويل، ولكن هو تنبيه أن ننبه أنفسنا والسامعين إلى أهمية هذه الكتب، لأن الطالب يستطيع أن يجعل له وقت في داره وفي بيته يقرأ فيها مثل هذه الكتب النافعة. وكتب ابن القيم حقيقة كل كتاب تجد فيه من الفوائد ما يشد لها الرحال، ومن هذه الكتب هذا الكتاب العظيم النافع مفتاح دار السعادة، فإنه اشتمل على فوائد كثيرة، لكن من أبرز هذه الفوائد أنه سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة أنه رحمه الله اهتم ببيان فضل العلم وتفضيله على غيره، فذكر كثيرا من الوجوه التي زادت عن 100 و200 من وجوه تفضيل العلم على المال وتفضيل العلم على الدنيا. فنحن بقراءتنا لمثل هذه الأوجه المباركة ومثل هذه الكلمات النافعة نشحذ الهمم، ونعرف أننا حقيقة نسير في طريق عظيم، طريق العلم النافع. لن أطيل التقديم في ذلك، ولكن لعل المراد قد وصل إليكم، ونحن فقط سنشير إلى بعض الأشياء. المؤلف رحمه الله ابن القيم بدأ مقدمته بالحمد والثناء على الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا. وامتدح بعد ذلك أهل الحديث في مقدمته، وواصل الحمد والثناء والشهادة لله جل وعلا بالعبودية وبأنه وحده لا شريك له، قال: شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. ثم ثنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فقال: وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وذكر كثيراً من العبارات الحسنة الجميلة في الثناء على نبينا العظيم نبينا المعظم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: أما بعد، فبدأ بذكر مقدمة نافعة قال فيها: فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدره. ابن القيم في هذه العبارة يجيب عن سؤال: لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ ما هي الحكم التي تنطوي تحت نزول آدم من خروج آدم من الجنة واستخلافه في الأرض. لماذا يحصل للناس الابتلاء في الدنيا؟ لماذا كتب الله عز وجل على بني آدم أن يبتليهم وأن يكون منهم المؤمن والكافر وأن يكون منهم أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ فذكر حقيقة وجوه كثيرة تبدأ من صفحة 106 في الطبعة التي عندي. وتنتهي بالصفحة 24 بعد 100، يعني قرابة 18 صفحة يجيب فيها على هذا السؤال، يذكر بعض الحكم، يقول لما في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها. نقرأ بعض هذه الحكم ونحيل الباقي لمراجعته. يقول من هذه الحكم، ذكروا الحكمة الأولى، يقول أراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها. لماذا؟ ليعظم عندهم مقدار دخولهم إلى الجنة يوم القيامة، حتى يعرفوا قدر النعيم الذي سيجدونه يوم القيامة. قال ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. وهذه فائدة أيضا لنا، الإنسان لما يتربى في النعيم وما يعرف حال غيره يستهين بما هو عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا؟ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربك. الآن أنت طالب علم، عندك الكتاب، عندك القلم، وتحرص على وقتك، وتجلس تحت المكيف وتحت الفراش الوثير. لو نظرت إلى طلبة العلم في بلدان أخرى ما عندها الورقة ولا عندها القلم ويجلس على التراب وليس عنده اللباس الحسن، ربما عنده سترة يستر بها عورته، وربما يكون أشد طلبا للعلم منا وأشد حرصا منا، ولا عنده المكيفات ولا الكهرباء، يطلبون العلم في الليل على ضوء القمر ويستفيدون وينتهي. إذا عرفت ذلك تعرف قدر النعمة التي أنت فيها، لا لتصبح مثلهم معدما، وإنما لتستفيد من النعم الموجودة بين يديك في نعمة الله. لو قيل لك كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، ذهبت المكتبة واشتريت، بعض طلاب علم يأخذ الكتاب من مكتبة عامة وينسخ الكتاب، وربما يأخذه استعارة يقرأه بعضهم، يقرؤونه فيحفظونه ويعيدونه. هذه نعم. ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وأيضا في الحكمة الرابعة يقول فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور. ثم قال ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء. لما يقول غفور من آثارها ماذا؟ من يغفر له الله. الرحيم أن هناك مرحوم. يقول فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى. إيش هذا الأثر؟ يغفر لمن يشاء، يرحم من يشاء، يخفض من يشاء، يرفع من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، ينتقم من يشاء، ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. ثم قال وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين. والملك من هو؟ هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل. فاقتضى ملكه سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. ومن الحكم أيضا يقول: فإنه سبحانه أنزلهم في دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع، يقال لهم هناك جنة هناك نار، يقال لهم آمنوا بالله، وكل ذلك بالغيب. يقول: وأما الإيمان بالشهادة، يعني الإيمان بشيء أنت تراه، قالوا لك هناك شيء اسمه سيارة أنت تراها أمامك، ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى يعني اجتهاد، ولكن يقال لك هناك نبي اسمه محمد بعثه الله في القرن كذا، فآمنت به بالغيب، ما رأيته ولا سمعته، فهذا الإيمان بالغيب. وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة. لماذا يوم القيامة يؤمنون؟ لأنهم يشاهدون كل شيء ويعاينون كل شيء، لما يعاين ذلك يؤمنون، فلا ينفعهم الإيمان يوم لا ينفع نفسا إيمان إلا إيمانها في الدنيا. فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه. يقول: وأيضا من الحكم، فإن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن، يعني الصعب، والكريم واللئيم، فعلم سبحانه أن في ظهره، أي في ظهر آدم، من لا يصلح لمساكنته في داره، فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم سبحانه بدارين. ثم قال أيضا: فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين والمتطهرين، فكان إنزالهم إلى أن قال: فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليه، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال أيضا في صفحة 12 و100: فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، وهي الغاية المطلوبة منهم. ثم قال: ومعلوم أن كمال العبودية المطلوبة من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء، إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم، الجنة ما فيها تكليف، دار لذة ونعيم، فاقتضت حكمة الله إنزالهم إلى دار البلاء والامتحان والتكليف، وهي الدار الدنيا. يقول أيضا من عباراته الجميلة: من تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم فاستعدوا له وأخذوا أهبته. يعني لو خلق الله آدم من البداية في الأرض وأمره بالتكليف وقال له احذر الشيطان، الأبلغ من هذا ما قدره الله وكتبه، أن يدخل آدم الجنة ثم يخرجه منها الشيطان ليعلم مقدار عداوة هذا الشيطان له. ولهذا يقول ابن القيم: فإن قيل كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو، قيل: قد تقدم أن سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به، إلى آخر عبارته. ثم قال: لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا، وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب. شو هذه العبارة جميلة، المحبة الصادقة، كيف تعرف المحبة الصادقة؟ أنت الآن تقول أنا أحب الله، إذا أردت أن تعلم محبتك لله سبحانه ومحبتك لرسوله ومحبتك للقرآن المحبة الصادقة، فعلامتها كما يقول ابن القيم: تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس. هل نحن نؤثر ما أمر الله به وما أمر به رسول على محبوباتنا؟ إن تكن الأخرى فهذه محبة غير صادقة. ثم قال: اقتضت حكمته إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنه. المقصود أن هناك حكم كثيرة أنا قرأت بعضها وأحيلكم لمراجعة الباقي قراءة وتأملا واستفادة من هذه العبارات النافعة. ثم ابن القيم بعد هذه الفائدة ذكر لنا مسألة ربما لا تجدها إلا عند ابن القيم، وهي أن الجنة التي دخلها آدم عليه السلام ثم أخرج منها، هل هي جنة الخلد أم هي جنة أخرى؟ لأن بعض الناس قال هي ليست جنة الخلد وإنما هي جنة أخرى، فابن القيم ناقش هذه المسألة نقاشا طويلا. الصواب إن شاء الله أنها جنة الخلد كما عليه جماهير أهل العلم، ولكن من الناس من يقول ليست هي جنة الخلد وإنما هي جنة أخرى امتحن الله فيها آدم وسأخرجه منها وسيدخله الجنة التي أعدها للمؤمنين المتقين يوم القيامة. تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام طويل عن هذه المسألة وناقش أدلة القولين وعمل يعني مناقشة طويلة، يمكن أن تراجع هذه من باب الفائدة التي قد يجدها الإنسان. بعد أن يعني ذكر هذا وناقشه قال عبارة جميلة تدل على أنه فعلا لن يجد الإنسان مثل هذه المناقشات إلا نادر. يعني انظروا ناقش هذه المسألة من صفحة 124 إلى صفحة 75 و100، يعني في كم صفحة؟ 50 صفحة تكلم فيها عن هذه المسألة. يقول بعد أن انتهى هذه بعد أن انتهى من ذكر النقاش، هذه معاقد حجج الطائفتين محتازة ببابك وإليك تساق، وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق، فمن لم يكن لديه به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده من التصويب والمعذرة، ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. يعني يقول أنا جمعت لك الآن المسألة هنا وعرضتها عليك لتقرأها وتستفيد منها. قال وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم، كلما أشكل عليك شيء فاستعن بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين، ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين، ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الاستناد، فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني هذه فائدتان نبهنا عليها في مقدمة هذا الكتاب، وإن شاء الله في دروس قادمة أيضا نمر هكذا مرور سريع على ما في هذا الكتاب من الفوائد والإشارة إليها. من أحب أن يشتري الكتاب فهناك طبعتان، طبعة لتحقيق الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، وهناك طبعة من تحقيق بعض الباحثين في دار عالم الفوائد، ودار عالم الفوائد تخصصت في طبع كتب ابن القيم، كانت في بداية أمرها بإشراف فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى، ولما توفي الشيخ هي تواصل هذا الطريق تحقق كتب ابن القيم وتخرجها كتابا كتابا، ولهذا فمن استطاع أن يشتري طبعاتهم فهي طبعات محققة ومنقحة وجيدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.